أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر المصنف في صدر مسألة بيع الفضولي أن صور المسألة ثلاثة. الصورة الأولى أن يبيع الفضولي للمالك من دون أن يسبقه منع المالك، وهذه هي المسألة التي فرغ المصنف منها. بقيت مسألة إحداهما أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق نهي المالك إياه عن البيع، والثانية أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذه الصورة الثانية هي المسألة الثالثة التي ستأتي. الآن بحثنا يتمحض في حكم ما إذا باع الفضولي للمالك لكن مع نهي المالك إياه عن البيع، حيث يكون النهي سابقا على هذا المانع. وقد يلوح من بعض الكلمات أن هناك من حكم بفساد البيع من جهة هذا النهي السابق، كما يظهر هذا من مثل العلامة أعلى الله مقامه الشريف، حيث حمل بعض روايات العامة على ما إذا كان العقد صادرا مع نهي صاحب الشأن. فقد وردت رواية عن العامة أيما وهي النبوية المعروفة: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. هذه رواية عامية حملها العلامة على أن المقصود بالعهر هنا الحكم بالفساد من جهة النهي الموجود، يعني على ما حملها على ما إذا نكح العبد مع نهي المولى، فهذا النهي من جهة المولى يوجب بطلان العقد وحرمة تصرف مثل هذا العبد. وحمل العلامة لهذه الرواية على هذه الصورة لا يستقيم إلا إذا كان يرى بطلان العقد في هذه الصورة. فيظهر من كلمات العلامة رحمه الله تعالى أن العقد عقد الفضولي مع نهي المالك محكوم بالبطلان. وهذا أيضا يظهر من المحقق الثاني، حيث أن المحقق الثاني رحمه الله تعالى احتمل فساد بيع الغاصب من جهة أن الغصب أمارة النهي أو أمارة عدم الرضا، فكأن النهي عنده إذا كان مقارنا للعقد الصادر من الفضولي يوجب بطلانه. وهكذا ما يظهر مما حكي عن فخر الدين نجلي العلامة رحمه الله تعالى من أن بعض المجوزين لعقد الفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك. فيظهر مما حكي عن فخر المحققين من أن بعض المجوزين يشترطون هذا الشرط أنه لو انتفى هذا الشرط فالعقد باطلون. إذن يظهر من بعض الكلمات أن هناك من حكم بفساد عقد الفضولي إذا كان نهي المالك مقارنا له، أما إذا كان العقد خاليا عن النهي فإنه يمكن العمل فيه بالعمومات. الآن لا بد من البحث عن سر اشتراط عدم النهي أو سر الحكم بفساد العقد مع وجود هذا النهي السابق. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر وجهين يحتمل الاستناد إليهما على سبيل منع الخلو للحكم ببطلان عقد الفضولي مع النهي السابق. الوجه الأول أن يقال بأن مستند صحة عقد الفضولي خبر عروة البارقي الذي تقدم من أن النبي صلى الله عليه وآله وكله في شراء شاة بدينار، فذهب واشترى شاتين بدينار وباع إحداهما ورجع بالشاة والدينار. هذا الخبر حسب الظاهر كما يقولون مختص بما إذا لم يكن النهي من قبل المالك موجودا، فاختصاص خبر عروة بصورة عدم النهي مع أن هذا الخبر هو بنفسه مستند الصحة يوجب قصر الحكم بالصحة على العقد الذي لم ينهى عنه، أما إذا كان العقد منهيا عنه فلا دليل على الصحة. فإذن لا بد من التفصيل بين العقد الذي وقع النهي عنه سابقا فيقال بفساده، وبين العقد الذي لم ينه عنه المالك فلا بأس بالقول بصحته، استنادا إلى أن دليل الصحة قاصر عن الشمول بلحاظ العقد الأول، أي أن العقد الذي تعلق به النهي ليس مشمولا لدليل الصحة. فقال الشيخ أن اختصاص خبر عروة مع توهم أنه هو مستند الصحة أوجب التفصيل بين العقدين، ولكن الجواب عن هذا أن مستند الصحة ليس مختصا بخبر عروة، بل عندنا عمومات لا بأس بشمولها حتى بالنسبة إلى النهي العقد المنهي عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني الذي يحتمل أن يكون منشأ للحكم بالفساد أو توهم الفساد، لا هناك كلام بينهم أن خبر عروة أصلا مختص بما إذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وآله طاهرين. طبعا الواقع التي يحكيها خبر عروة كقضية خارجية ظاهرة في عدم النهي، هي مختصة، لكن الحكاية التي تعلقت بهذه الواقعة ظاهرها صحة العقد لا من جهة عدم النهي بل من جهة إجازة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان التمسك بالقاعدة والضابط المستفاد المقتنص من القاعدة فلا فرق بين العقد المنهي والعقد غير المنهي. نعم هذا وقع محل النقاش. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال بأن النهي السابق المتعلق بالعقد يكفي وجوده آنا ما بعد العقد للحكم ببطلان العقد وعدم قابليته للإجازة. بيان ذلك أن هنا أمرين لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول أن الغالب هو استمرار عدم الرضا والكراهة من الزمان السابق للعقد إلى زمان لاحق للعقد ولو كان قصيرا بمقدار آن ما، هذا هو الغالب، إذ لا معنى للقول بكراهة المالك إذا حصل التبدل عند المالك أثناء العقد، لأن ذلك يوجب خروج العقد عن محل الكلام. متى يكون العقد مكروها؟ إذا استمرت الكراهة إلى آن ما بعد العقد، هنا يقال أن هذا العقد أنه مكروه. أما إذا كان كارها قبل ساعة ولما حصل التلفظ بالإيجاب والقبول كانت نفسه في هذه الآنات تعيش حالة تبدل من كراهة إلى رضا، بحيث استقر الرضا مع انقضاء تمام أجزاء العلة، هذا يقال عنه أنه عقد مرضي وليس عقدا مكروها. إذا متى يقال عن العقد أنه مكروه للمالك؟ إذا استمرت الكراهة بحيث كان زمان الكراهة مستوعبا لتمام أجزاء العقد، وهذا لا يكون إلا مع بقاء الكراهة آنا ما بعد العقد. لا لا، ليس الكلام في كيفية تبدل الرضا بالكراهة بالرضا وعدم والرضا بالكراهة، الكلام أنه متى يقال عن العقد أنه تعلقت به الكراهة، الكلام طبعا عن الحالة النفسانية المعاصرة للعقد. متى يقال عن المالك أنه كاره للعقد؟ لا يقال عن المالك أنه كاره للعقد إذا كانت الكراهة متحققة قبل العقد آنا ما ثم تبدلت أثناء العقد، هذا لا يقال عنه أنه مكروه. صحيح. كذلك لو كانت الكراهة في زمن من أزمنة العقد موجودة ثم تبدلت أثناء العقد أيضا هذا يقال عن هذا العقد أنه مرضي. متى يقال عن العقد أنه مكروه؟ إذا استمرت الكراهة إلى آن ما بعد العقد، هنا يقال عن هذا العقد أنه مكروه. خب. هذه نقطة. النقطة الثانية أن بقاء الكراهة آن ما بعد العقد مع ظهور هذه الكراهة بأمارة يعتبر عرفا ردا، هذا يعتبر عرفا من باب الرد. والعقد المردود، وهذه هي النقطة الثالثة، العقد المردود لا يقبل الإجازة. وحيث إن المسألة التي هي محل الكلام مصداق لهذه النقاط الثلاثة، إذ فيها كراهة مستمرة إلى ما بعد العقد آنا ما، تعد هذه الكراهة لظهورها من جهة النهي السابق، إذ النهي السابق مع هذه الغلبة التي ذكرناها أمارة ودليل على وجود الكراهة بعد العقد، تعتبر حينئذ ردا، ومع الرد لا يمكن الإجازة، فينبغي الحكم بالبطلان. وهذا وجه قيل أنه مستند للحكم ببطلان العقد في هذه الصورة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى طبعا، وهذا يؤيد بحكم ذكروه، وهو أنه لو حلف الموكل أنه لم يأذن للوكيل في الشراء أو في المعاملة الكذائية، كان حلفه موجبا لانفساخ العقد. وهذا شاهد على أن الكراهة التي تتحقق بعد العقد موجبة لانفساخ العقد. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذا الوجه. المناقشة الأولى أن ما ذكر من الحكم بانفساخ العقد بحلف الموكل غير مسلم. نحن لا نسلم أن العقد الصادر من الوكيل الذي ثبتت وكالته لمجرد حلف الموكل ينفسخ بحلفه، نحن لا نسلم ذلك. ولو سلمنا فإن هذا الحكم معلول لكون الحلف حينئذ إظهارا للكراهة، وإظهار الكراهة رد، والرد موجب لانفساخ العقد. فالعبرة حينئذ ليس بمضمون الحلف بل بنفس الحلف، نفس الحلف موجب للرد للانفساخ من جهة كونه ردا. ومن الواضح أن هذا غير متحقق فيما نحن فيه، إذ كلامنا في مجرد الكراهة لا إظهار هذه الكراهة بمظهر من قبيل الحلف. وبذلك يتبين أن المكره مع تحقق ما ذكر، إذ الكراهة في باب الإكراه لا بد من استمرارها إلى آن ما بعد العقد، مع ذلك نقول أن عقد المكره قابل للإجازة مع ورود الكلام حرفا بحرف في عقد المكره، فما يكون مصححا لقبول عقد المكره للإجازة في باب الإكراه يكون واردا فيما نحن فيه، بحيث نحكم بأن عقد الفضولي مع نهي المالك قابل للإجازة. والسر في ذلك هو أن الكراهة بنفسها لا تعتبر ردا مانعا من قبول الإجازة. الرد الذي يمنع من قبول الإجازة ليس هو مجرد الكراهة، بل هو عبارة عن فسخ العقد أو عن إبراز ما يكون مانعا من انتساب العقد إلى المجيز، وعليه فهذا الوجه أيضا غير تام. إذن ما ذكر مانعا ليس بتام، ولكن الشأن في إثبات المقتضي للصحة. والشيخ يقول نعم، عمومات مسألة بيع الفضولي جارية في المقام، فإن عقد الفضولي تجارة والإجازة توجب كونها عن رضا. وما ورد في بعض الروايات من قبيل ما ذكر في التجار في الاتجار بمال اليتيم وأمثال ذلك من الروايات التي حكم أسسنا عليها الحكم بصحة بيع الفضولي في المسألة الأولى أيضا جار في المقام. كل ما ذكر في المسألة الأولى وارد فيما نحن فيه، وعليه فالمقتضي موجود والمانع مفقود، فينبغي الحكم بالصحة في هذه المسألة. المسألة الثانية، أن يسبقه منع المالك، أن يسبق العقد منع المالك. والمشهور أيضا صحته، صحة العقد، وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك ويلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهرون بعد تضعيف السند. الرواية طبعا عامية على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته فإنه يقع باطلا. والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغيره. فالنتيجة أن العقد الصادر بدون إذن المولى مع نهيه باطل. وليس البطلان هنا بمعنى التعليق على الإجازة بل بمعنى ترتيب آثار حرمة. طبعا الصحيح أن هذا التفسير من العلامة رحمه الله تعالى ضعيف وليس بتاما، لأن الحكم ببطلان العقد لا يوجب اتصاف العاقد بأنه عاهر ما لم يقارن ذلك التصرف المحرم، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا رتب العبد أثر النكاح على النكاح بدون إذن المولى. وإن الواضح أنه لو رتب العبد أثر النكاح على هذا العقد بدون إذن المولى مع كون العقد مشروطا بإذن المولى يكون التصرف حرام. وإن شئت قلت أنه لا بأس بحمل النكاح هنا على الواطئ لا على العقد، والنكاح من المشتركات. فقوله هو عاهر لا يستقيم إلا إذا قلنا بأن المقصود بنكاح وطأ. ويظهر وهذا يظهر أيضا، يعني يظهر هذا المعنى وهو اشتراط عدم سبق نهي المالك من المحقق الثاني. ليش يظهر؟ حيث احتمل فساد بيع الغاصب. طيب احتمل فساد بيع الغاصب مطلقا لما سيأتي من أن بيع الغاصب قد يسبقه المانع قد لا يسبقه المانع كما سيأتي، نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغصب. المحقق الثاني جعل الغصب أمارة على عدم الرضا على النهي، فكأنه يرى ملازمة بين الغصب وبين النهي ولذلك حكم بالفساد. إذن هو يرى أن العقد من جهة اقترانه بالنهي محكوم بالبطلان. قال هذا من جهة الأقوال وكيف كان.
ما نقول للشيخ الاعتبار أن البيع الفضولي أعم من أن يكون.
نعم 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 صحيح. ولذلك نقول أن هذا الكلام من المحقق الثاني إنما يثبت بطلان العقد المنهي عنه عنده فقط. وكيف كان طبعا مع أن المحقق الثاني ذكر كلاما يميل فيه إلى الحكم ببطلان عقد الفضولي مطلقا، لكن هذا الكلام منه ناظر إلى أن ملاك البطلان عنده هو النهي. وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا، أي أنه لا وجه للتفصيل بين المسألة الأولى التي حكمنا فيها بالصحة وبين هذه المسألة، عدا تخيل أن المستند في عقد الفضول رواية عروة المختصة بغير المقال. يعني أولا هناك تخيل أن المستند الوحيد للحكم بالصحة رواية عروة، وهناك تخيل أن رواية عروة مختصة بغير هذه الصورة، وكلا التخيلين تخيل لا أساس لهما. مستند الصحة لا يقتصر على رواية عروة، ورواية عروة لا تقتصر على هذه الصورة. وأن العقد إذا وقع، هذا الوجه الثاني عدا تخيل أن المستند، وأن هذا وجه آخر، وأن العقد إذا وقع منهيا عنه، وقع العقد منهيا عنه يعني وكان هناك نهي سابقا من قبل المالك للبائع أن يبيع لا تبع، فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد. إن قلت ما الملازمة بين النهي السابق وبين وجود المنع بعد العقد، قلنا فرض المسألة هو هذا، إذ لو تبدل النهي السابق حال العقد بالرضا لم يكن هذا العقد منهيا عنه أصلا. لا عبرة بالنهي السابق عن العقد إلا إذا استمر بحيث يقارن العقد، وإلا لم يكن نهيا عن العقد. الحين لو مثلا الأب أمر ولده أن لا يركب الدراجة، وعلم الولد أن عصيان هذا الأمر يوجب تبدل نفس الوالد بالرضا، هذا خلاص هذا مو معصية في الواقع. ويقول الشاعر: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت قطعي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. يعني كل ما أقول شيء هي تعصي وتعلم أن حب هذا لها أقوى من أن يبقى مثلا. فمثل هالأمور توجب تبدل النهي، ولذلك مثل هذا النهي لا يترتب عليه أثر. النهي الذي يترتب عليه أثر هو النهي الذي يستلزم ردع العبد، بحيث يترتب على معصية العبد لهذا النهي أثر من قبيل العقوبة وأمثال ذلك، وإلا لم يكن ردعا. خب، فإذا كان المنع مستمرا فشكون يكون بعد ردا، إذ لا نحتاج في الإبراز إلى أكثر من إبراز المنع السابق مع ملازمة وحدوث النهي لبقائه. فلا تنفع الإجازة اللاحقة. ليش لا تنفع الإجازة اللاحقة؟ للإجماع على أن الرد للعقد عقد الفضولي مانع من الإجازة. شوفوا لاحظوا كم الحين كم مقدمة. أولا إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد، هذا مقدمة دي. يعني كأنه يقول أن النهي السابق يلازم بقاء النهي إلى ما بعد العقد ولو آنما، هذا مقدم. المقدمة الثانية أن بقاء النهي آنما رد للعقد. العلة في ذلك أن الرد لا يقصد به إلا إبراز المنع بمبرزين، والملازمة بين حدوث المنع وبقائه مع إبراز الحدوث كاف لاتصاف البقاء بأنه مبرز. المقدمة الثالثة أن الرد مانع من الصحة إجماعا، بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني، هذا وصف للعدم زين، أو عفوا وصف للرضا، أي أن الرضا الباطن غير موجود بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم. يؤيد ذلك يكفي عدم الرضا الباطني بشهادة حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد، ما قالوا يظهر انفساخه، قالوا ينفسخ العقد، نفس الحلف يوجب الانفساخ لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا هذا. ولكن الأقوى عدم الفارق، أي أنه لا يشترط سبق، يشترط عدم سبق نهي المالك، فأن العقد وقع منهيا عنه أو لم يقع منهيا عنه فهو محكوم بالصحة لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة. إذن المنشأ الأول باطل، وكفاية العمومات مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس الذي ورد في الرجل فيها على أمير المؤمنين قال: جاء وليدتي باعها ابني بغير إذني. أمير المؤمنين ما قال ماذا تعني بقولك غير بغير إذنك، نهيته أو لم تنهي، لم يفصل أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ذلك حكم بقبول العقد للتنفيذ زين. وهذا يعني أن البيع الفضولية الصادرة من غير المالك حتى لو كان مع نهي المالك قابل للإجازة. وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه، الروايات باب النكاح شاملة لما نحن فيه وهي صورة ما إذا سبق النهي مع ظهور المنع فيها. العبارة ليست بسلسة، مقصوده أخبار النكاح ظاهرة في منع المولى ولو بشاهد الحال، إذ العرف يقضي عادة بأن العبد لا يصح أن يتصرف في شيء بدون إذن مولاه. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا لا يقدر على شيء مو بس حكم شرعي، لا، السيرة قائمة على أن العبد لا يجوز له أن يفعل شيء بدون إذن مولاه، من قبيل أن يكري نفسه أو يؤاجر نفسه أو حتى يتزوج، بل الزواج عندهم أهم من كثير من الأمور، وذلك لأنه تصرف في مال المولى. ومن الواضح أن شاهد الحال في مثل هذه الموارد أن الملاك لا يرضون من العبيد أن يتصرفوا في أنفسهم بدون إذن مواليهم. قال مع ظهورها، لو قال مع ظهورها في المانع أو مع ظهور المنع منها لكان أولى، هذا المقصود. مقصود أنها ظاهرة في صورة المنع ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد. إذن فحوى تلك الأدلة مع ورودها في هذه الصورة يدل على صحة بيع الفضولي مع سبق نهي المالك، مع أن رواية إجازته، مع أن ما دل على صحة عقد العبد بإجازة المولى من قبيل قوله فإنه عصى إنما عصى سيده ولم يعص الله صريح في أن العقد منهي عنه، ومع ذلك حكم الشرع بإجازته. صراحة من أين استفدناها؟ من قوله عصى سيده، قبل أن يكون معصية القدر المتيقن من المعصية ما إذا كان منهيا، مع جريان المؤيدات المتقدمة له من بيع مال اليتيم، تجار الولي بمال اليتيم والمغصوب كما سيأتي. هناك رواية أن رجلا ودعيا جحد الوديعة واتجر بالمال مدة ثم جاء لصاحب الوديعة بالمال والربح، فقال له الإمام عليه السلام خذ مالك ونصف الربح وأعطه نصفه وحلله فإنه تائب والله يحب التوابين. الإمام أجاز البيع مع أنه كما سيأتي باع لنفسه وعصى رب المال، زين، لأن رب المال عندما طالبه كان ذلك نهيا منه في التصرف عن التصرف في المال، ومع ذلك الإمام عليه السلام حكم بصحة البيع. فما ورد في المغصوب دليل على أن نهي المالك لا يضر بصحة البيع. ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عداه. الشرط هو عبارة عن تقييد الإذن بغير هذه الصورة، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بأن المال والربح لصاحب المال وله أجرة مثل كما تقدم. وأما الوجه الثاني، وأما ما ذكر من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة. ليش؟ الراد مانع من قابلية العقد للإجازة، لكن مستند هذا الحكم شنو؟ الإجماع، والإجماع غير منعقد في المقام، لأن المشهور هو الصحة. المشهور فيما نحن فيه الصحة. فإذا قلنا أن هذه الصورة يتحقق فيها للكراهة وجود بعد العقد، وأن هذا الوجود للكراهة مصداق للرد عرفا، ومع ذلك حكم المشهور فيه بالصحة، إذن كيف يدعى أن مثل هذا الرد مندرج تحت الذي حكم المجمعون بمانعيته من الإجازة؟ هذا لا معنى له. إذن لما كان الإجماع دليلا لبيا والمشهور ذاهبون هنا إلى الصحة، فلا مناص من رفع اليد عن حكمهم بمانعية الرد لو قلنا بأن مثل هذه الكراهة ردون. والأولى أن يقال أن هذه الكراهة ليست ردا في نظر المجمعين، فيكون من باب ارتفاع موضوع الإجماع في المقام. فلم يدل دليل على كونه فسخا، خب سلمنا أنه فسخ، لكن لم يدل دليل على أنه فسخ لا تنفع بعده الإجازة. خب طبعا إذا قلنا بأنه فسخ فلا معنى لقبول الإجازة، إذ لا يوجد ما يتعلق تتعلق به الإجازة. الصحيح أنه لا نحن لا نسلم بأنه فسخ، هو كراهة، والكراهة شيء والفسخ شيء آخر. بيان ذلك أن الرد الذي قيل بأنه مانع من الإجازة وقع خلاف بينهم أنه هل يكون شاملا لكل رد أو مخصوص بالرد القولي وغير شامل للرد الفعلي. تقدم في بعض الكلمات السابقة عن السيد اليزدي رحمه الله تعالى أن الرد الذي يمنع من الإجازة هو الرد القولي للرد الفعلي، من جهة أن الإجماع دليل لبي ولا إطلاق له. الرد القولي إنما يكون مانعا من الإجازة من جهة دلالته ولو بالملازمة على فسخ العقد. فسخ العقد ما هو؟ فسخ العقد هو رفع اليد عن الالتزام الذي أنشأه الموجب أو القابل. مثلا قول الموجب بعت وقول القابل اشتريت، هذا إنشاء منهما الالتزام الخاص، وهذا الالتزام من الموجب مربوط بالتزام القابل، والالتزام القابل مربوط بالتزام الموجب. الرد ما هو؟ الرد هو حل هذا الارتباط. فكأن الرد يكون حينئذ فسخا في مقابل عقد الطرفين، كل طرف عقد التزامه أي ربط التزامه بالتزام الآخر، ومنه سمي العقد عقدا. العقد ما هو؟ من العقدة الرابط. فالرد فسخ لهذه العقدة، حل لهذا العقد. ومن هنا يكون الرد مانعا من قبول الإجازة. المانعية مو شرعية، مو حكم شرعي، مو حكم تعبدي، بل من جهة أنه مع وجود الرد من صاحب الشأن لا يبقى للعقد وجود في عالم الاعتبار. إذ المجاز ما هو؟ المجاز ليست الألفاظ التي أنشأها المنشئان حال إنشاء العقد لتصرم تلك الألفاظ. ما الذي تتعلق به الإجازة؟ الأمر الاعتباري الذي يوجد في وعاء الاعتبار عند العقلاء إلى حين صدور الإجازة أو الفسخ. فالإجازة تتعلق بهذا الأمر الاعتباري، وهذا الأمر الاعتباري كما يعقده الأولان يحله الثالث. ومن هنا نقول أن الرد مانع. إذن العبرة في الرد مو بالكراهة، العبرة في الرد بالمنشأ. الرد أنشأ الحل وأنشأ الفسخ، وهذا هو الذي منع من الإجازة. نعم الغالب أن هذه المنشآت تكون صادرة بداعي الكراهة، هذا هو الغالب، وإلا فقد يحل الإنسان وهو طيب النفس بالعقد من جهة مصلحة أهم ليس بكاره. لكن على كل حال المقصود بالكراهة هو عدم ملاحظة الفاسخ للمصلحة الموجودة في العقد. طبعا هذا من ناحية الرد القولي. الرد الفعلي قد يقال بأنه لا يضر، لماذا؟ لأنه ليس حلا، إلا إذا كان بفعل يتوقف نفوذه على ارتفاع مضمون العقد السابق فيكون دالا بالالتزام على فسخ العقد السابق. إذن حتى الرد الفعلي إنما نقول بأنه مانع من أي جهة؟ من جهة أنه فسخون، من جهة أنه فسخ. خب هذا غير موجود في الكراهة، إذ الكراهة ليست فسخا، الكراهة عبارة عن وجود شيء ينافرني، هذا هي الكراهة. كراهة شعوري بأن هذا ينافرني، وهذا كما يتحقق برفع المنافر يتحقق بإحساس المنافرة. زين، الكراهة قد تمنعني من دخول البيت وقد لا تمنعني من دخول البيت، بأن أدخل البيت وأنا ممتعض، هذا كراهة عند العرف. الكراهة الموجودة في المقام ليست إلا بمعنى الامتعاض، وهذا يجامع وجود العقد. إذن الكراهة ليست ردا، ليست فسخا. وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم، ولو سلم، أولا هذا الحكم غير مسلم بأن مجرد حلف الموكل مستلزم لانفساخ العقد، هذا مشكل. ليش مشكل؟ لأنه إذا كان العقد خياريا فالعبرة بفسخ الطرفين الوكيلين أو الأصيلين أو المختلفين بأي نحو، سواء حلف أو لم يحلف، ومن جهة أن الحلف مبرز للكراهة فهو فسخ. أما إذا لم تكن المعاملة خيارية فانفساخ العقد بمجرد حلف الموكل من أي جهة، مع أن هذا وكيل، اللهم إلا أن يقال أن هذا الحلف يعني أن هذا ليس بوكيل، لكن هذا في الواقع نزاع في الوكالة وعدمها. فإذا فرضنا أن الوكالة ثابتة بمثبت شرعي فحلف الموكل لا أثر له. إذن حلف الموكل في زمان الخيار فاسخ من جهة أنه فاسخ، وأما في غير زمان الخيار فهذا موقوف على نفوذ قوله في باب المنازعة، وهذا أمر فيه إشكال. من أي جهة الإشكال؟ الإشكال من جهة أن إنكار الموكل في مقابل الوكيل يكفي فيه اليمين، لكن إنكار الموكل في مقابل العقد الصادر من الوكيل مع الطرف الآخر، ظاهر حال الوكيل أنه وكيل، فربما يقال أنه لا يكفي فيه هذا مع قول كوني مخالفا للظاهر. بلى بلى، هما مختلفان. احنا مرة نتكلم عن شراء الوكيل ومرة نتكلم عن
فلا ملازمة بينهما.
لا، نقول ما هو داعي تقديم يمين الموكل على دعوى الطرف الآخر للوكيل، والوكيل اشترى، ومع الاشتراء البائع، البائع يطالب بالثمن. ولو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له. لو سلم فمن جهة أن الحلف إظهار للكراهة وفسخ. ومما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا مع ورود الكلام حرفا بحرف، أيضا المكره يستمر كراهته إلى ما بعد الرضا، وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحته إذا لحقته الإجازة. المسألة الثالثة نقرأ مقدارا منها لا بأس به لعدم وجود تعقيد فيما سنقرأه إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه. المسألتان السابقتان كان الفضولي يبيع المال لرب المال لمالكه، أما هنا فإن الفضولي يبيع المال لنفسه، وحكم هذه الصورة أخفى من حكم الصورتين السابقتين، فقد يدعى البطلان هنا ولو حكمنا بالصحة في المسألتين السابقتين، لكن المشهور في هذه الصورة أيضا الحكم بالصحة، وذلك لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أما المقتضي فهو العمومات المتقدمة، وكثير من الروايات الخاصة التي ذكرت في المسألة الأولى واردة في هذه المسألة. نعم، قد يدعى وجود المانع من تأثير هذا المقتضي، وهذا المانع وجوه، بعض هذه الوجوه لا يأتي إلا في صورة بيع الغاصب، وبعض هذه الوجوه يأتي في الغاصب وغيره. بيان ذلك أن الذي يبيع لنفسه مرة يكون غاصبا مستوليا على الشيء بغير وجه حق، يتملك الشيء قهرا على مالكه فيبيع الشيء لنفسه، وهذا غاصب. مرة لا، تقع المعاملة باطلة مع جهل الطرفين، فيتوهم كل منهما انتقال المال إليه ويذهب ليبيع ما انتقل إليه ببيع جديد. هذا ليس بغاصب لأنه لم يكن يقصد الاستيلاء، يعني ليس بغاصب بالمعنى الخاص للغاصب. هنا في هذه المسألة سيذكر الغاصب ويراد به المستولي على المال بنحو يستوجب الإثم، هذا المقصود، وهو الاستقلال، وضع اليد على المال بغير وجه حق بحيث يكون آثما ومعاقبا. هذا الغاصب وهذا المعنى الخاص من الغاصب لا يتحقق في كل صور بيع الفضولي لنفسه، لأن البائع الفضولي قد يكون متوهما صحة العقد الأول، اشتريت منك دارا ببيع غير صحيح فتوهمت أن الدار لي وبعتها، من قبيل ما يحصل في كثير من الموارد من ترتب عقود كثيرة على عقد سابق مع توهم الأطراف جميعهم أن العقد السابق صحيح، وكل منهم يرتب الأثر على العقد السابق حتى يكون المال مثلا في مقابل العين، وقد باع العين لنفسه، هذا ليس بغاصب. نعم، هو غاصب بالمعنى الفقهي، المعنى الفقهي العام بمعنى أنه ليس بمستحق، ولكنه ليس بغاصب. خب، بعض الوجوه التي ذكرت للمنع من الحكم بالصحة في هذه المسألة، مسألة بيع الفضولي لنفسه، لا تجري إلا في الغاصب بالمعنى الخاص، وهو الذي يأخذ المال قهرا عالما بأن المال للأول. وبعض هذه الوجوه لا يشمل الغاصب ويشمل غير الغاصب. من الوجوه العامة النبوي المعروف لا تبع ما ليس عندك، فإن هذا النبوي بناء على وروده فيما نحن فيه لا يفرق فيه بين أن يكون البائع لنفسه غاصبا أو ليس بغاصب، وهو يدل حينئذ على بطلان العقد إذا صدر من البائع لنفسه. الشيخ يقول هذا النبوي لا يصح التمسك به لإثبات بطلان العقد لما عرفت سابقا من أنه على تقدير تمامية دلالته عام، يجب تخصيصه بما دل على حكم عقد الفضولي، وما يتوهم منعه من التمسك بتلك العمومات لا وجه له، إذ لا يوجد ما يمنع من التمسك بتلك العمومات لإثبات صحة العقد حينئذ، لأن النبوي إن استفيد منه حكم فإنما يفيد حكما خاصا، وهو أن البيع لا يقع للبائع غير المالك. هذا هو الذي يستفاد من قوله لا تبع ما ليس عندك. يعني إن قلنا بأن قوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك يفيد بطلان البيع، فالذي يستفاد منه ما هو؟ هو أن البيع لا يقع لك أنت أيها البائع، لكن لا يستفاد من الرواية بطلان البيع أصلا حتى بالنسبة إلى المالك إذا أجاز. والمدعى مع أن البائع باع لنفسه أن الصحة يكون أثرها تملك المالك للثمن أو للمبيع أيا كان الطرف. فإذا نحن إن ادعينا الصحة فإنما ندعي صحة البيع في حق من؟ في حق المالك لا في حق البائع. والرواية تدل على عدم النفوذ وعلى الفساد في حق البائع لا في حق المالك، إذن لا يصح التمسك بهذا الوجه. نقرأ هذا النقطة. أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب، المقصود بالغاصب المعنى الخاص، هذا الذي ورد في الرواية أنه ظلمات يوم القيامة، الغصب ظلمات يوم القيامة. وقد يتفق من غيره، من غير الغاصب، ليش؟ يقول بزعم ملكية المبيع ولو جهلا بالحكم الشرعي، كما في مورد صحيحة الحلبي في الإقالة بوضيعة. الإنسان يبيع الشيء ثم يأتيه المشتري ليرده بوضيعة، ويأخذ البائع هذا الشيء بوضيعة ثم يبيعه لمن؟ قال هذا الذي بعته بوضيعة للأول. خب هذا باعه لنفسه، المقيم باعه لنفسه. والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم، وفحوى الصحة في النكاح، وأكثر ما تقدم من المؤيدات، لأن بعض المؤيدات وردت في غير البائع لنفسه مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة. صحيحة ابن قيس ظاهرها أن الولد باع الوليدة لنفسه، ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك، لا وجه من جهة العمومات، ماكو وجه، إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختص ببيع الغاصب، الغاصب بالمعنى الخاص، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة. صور المسألة مو المقصود المسألة الأولى والثانية والثالثة، لا، صور المسألة المقصود الغاصب وغير الغاصب، وإلا فإن بعض الشراح من قبيل هدى الطالب خلط وظن أن المقصود بصور المسألة الأولى والثانية والثالثة، لا، المقصود صور المسألة أن بيع الفضولي لنفسه تارة يكون مع الغاصب، تارة يكون من دون غصب، كما لو زعم. منها، من هذه الوجوه، إطلاق ما تقدم من النبويين لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك وغيرهما كتوقيع العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه. وللشيخ قد سلم فيما سبق أن هذه الرواية ظاهرة في بيع الفضولي لنفسه، قال والجواب عنها يعرف مما تقدم. زين، من أن مضمونها، هذا تفسير ما تقدم، أن مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك، هي دالة على الفساد لكن في حق البائع الذي باع لنفسه، لأنها دالة على فساد البيع بما هو هو، أي أنها دالة على الفساد من جهة مو على الفساد من جميع الجهات، بلا تعرض فيها لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز. ومن حياته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.